غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم. واعف عنا وقنا شر شيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، أيها الإخوة الفضلاء، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فقه الواقع. ونأخذ اليوم أيها الأحباب الكرام مسألة مهمة جدا، وهي فقه الوحدة والائتلاف. إن المسلمين اليوم في مرحلة خطيرة، وهي مرحلة تكالب الأعداء على المسلمين، فيجب على المسلمين أن يكونوا أكثر اتحادا وائتلافا واتفاقا، وأن ينزعوا من بينهم الفرقة والخلاف والنزاع، لأن الله عز وجل حذرهم من ذلك، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا أي تختلفوا فتفشلوا تضعفوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. فعلى كل مسلم مخلص يريد الله والدار الآخرة أن يعمل على وحدة الأمة وائتلاف الأمة، وإذا رأى من يثير الخلافات والنزاعات أن يأتي به وأن يأخذ بيده برفق إلى الاجتماع والائتلاف والوحدة. ولذلك سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن فقه الوحدة والائتلاف. فقه الوحدة والائتلاف، سوف أتكلم معكم أيها الأحباب عن ثلاثة أمور. الأمر الأول: مظاهر الضعف في الأمة. العنصر الثاني: فقه الواقع. العنصر الثالث: ضوابط الوحدة والائتلاف. إذن عندنا ثلاثة أشياء. أولا: مظاهر الضعف في الأمة. الحقيقة أمتنا اليوم تمر بمرحلة خطيرة جدا، ومظاهر الضعف ظهرت على الأمة. ما هي مظاهر الضعف في الأمة؟ أذكر منها: أولا، تفرق الأمة الإسلامية إلى دويلات، لكل دولة منها زعيمها وأرضها ورقعتها الجغرافية وسياستها وأهدافها، وهذا نوع من أنواع التفرق. الأمة ليست تحت مظلة واحدة ولا تحت زعيم واحد. ثانيا، افتراق الناس داخل كل دولة إلى طوائف وأحزاب، هذا نوع من أنواع الضعف. ثلاثة، استهداف الأعداء لعقيدة الأمة وثروات الأمة ومقدرات الأمة. رابعا، موالاة الأعداء فئات من فئات المجتمع الإسلامي، يعني فئات داخل المجتمع الإسلامي توالي أعداء الله وتنفذ مخططاتهم داخل الدول الإسلامية، وللأسف وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تخطيط الأعداء لضرب الأمة بعضها ببعض، بمسألة مهمة. الأعداء اليوم، أعداء الإسلام، يمدون أيديهم للمتنازعين معا حتى يظل النزاع قائما وتضعف الأمة، لأن الأمة لو اجتمعت لكانت قوة، وأعداء الإسلام لا يريدون من المسلمين أن يكونوا قوة. سابعا، التنفير من الإسلام ومن المتدينين والإسلاميين، واسمهم بصفات هم منها براء، كالتشدد والتعصب والإرهاب إلى آخره. والحقيقة هم لا يريدون فئة معينة، إنما يريدون أن ينفروا الناس عموما عن الإسلام حتى لا يتبع الناس الإسلام. ثامنا، إشاعة الرذيلة في الأمة من خلال وسائل الإعلام، من بعض القنوات الفضائية التي تنشر الانحلال، وكذلك في بعض مواقع الإنترنت لكي يفسدوا شباب الأمة وبنات الأمة. إذا كان هذا هو الواقع، وهو واقع حقيقي لا بد أن نقر به أيها الأحباب، فيجب علينا معشر المسلمين، أعني عقلاء المسلمين، أن نجلس جميعا على طاولة واحدة مهما اختلفت مشاربنا، ثم نجلس ونخطط كيف ننهض بأمتنا وكيف نحقق وحدتنا وكيف نجعل الأمة الإسلامية قوة في العالم. لأن الأمة الإسلامية أيها الأحباب لا ينقصها عدد ولا ينقصها مال ولا تنقصها رقعة جغرافية، فعندها الأرض والثروة البشرية، وعندها الثروات الكثيرة، ثروات البترول والثروات الزراعية ونحو ذلك. فمثل هذه الأشياء تجعلنا يعني نفكر في أمتنا ونفكر لحياتنا. فتعالوا معنا أيها الأحباب لننظر إلى واقع الأمة الآن، ثم نتكلم بعد ذلك عما يجب علينا. أولا تعالوا لننظر إلى واقع الأمة. الناظر إلى واقع المسلمين عموما داخل الدول العربية وخارج الدول العربية، يعني الدول الإسلامية، الإسلام داخل الدول الإسلامية، والإسلام حتى في بلاد الغرب وبلاد أمريكا وغيرها، لا يعد أن يكون ثلاثة أحزاب. الأمة الإسلامية اليوم ثلاثة أحزاب. الحزب الأول العلمانيون. من هم العلمانيون؟ العلمانيون أيها الأحباب أناس يريدون فصل الدين عن الحياة، فيقولون بأن الدين يجب أن يحصر بين جذر المسجد، الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، لكن لا يدخل الدين في البيوع ولا المعاملات ولا القضاء ولا الشهادات ولا الزواج ولا الطلاق ولا الميراث ولا غير ذلك. وهم في الحقيقة ينظرون هذه النظرة لأنهم لا يعرفون حقيقة الشريعة الإسلامية، ولا يعرفون أن الدين قاد أمم ووصل بها إلى القمة في الرخاء والتقدم. وقد كان الأوروبيون يأتون بأبنائهم ليتعلموا العلم الدنيوي في جامعات المسلمين في بغداد والقاهرة وقرطبة وغيرها من جامعات المسلمين في العصور التي ساد المسلمون فيها العالم. إذن الشريعة الإسلامية قادت أمم وحكمت حياة الدولة كاملة، من النظام السياسي والاقتصادي والأمني والتعليمي والاجتماعي وغير ذلك. إذن الحزب الأول العلمانيون الذين يريدون فصل الدين عن الحياة. ثانيا، جماعات إسلامية هي في الحقيقة تهدم في الإسلام من حيث تدري أو لا تدري، تقصد أو لا تقصد، لكن الظاهر أنهم يهدمون الإسلام. مثل ماذا؟ مثل الشيعة الرافضة والعلويين والدروز. هؤلاء جماعات يقولون بأننا مسلمون لكنهم يعتقدون أشياء وينادون بمبادئ تهدم الإسلام من أصله. يعني الشيعة مثلا الاثنى عشرية الرافضة يقولون، يسبون الصحابة، يكفرون الصحابة إلا أربعة، هذا يهدم الإسلام. من الذي حمل لنا القرآن؟ من الذي حمل لنا السنة؟ إذا كان هؤلاء الصحابة قد كفروا، إذن لا نثق لا بالقرآن ولا بالسنة. أيضا يسبون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يليق، إن هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام ذاته. بل أخطر من ذلك أنهم يدعون تحريف القرآن وأن القرآن محرف، كل هذا يقوله الشيعة لكي يؤكدوا أو يمرروا ما يعتقدونه من أن علي بن أبي طالب كان أولى بالخلافة وظلمه الصحابة فجعلوه رابع الخلفاء الراشدين. لماذا لا تفعلوا مثل أهل السنة أن تحبوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الأربعة تحبوهم، فأهل السنة يحبون علي رضي الله عنه ويحبون أهل البيت. إذن الحزب الأول العلمانيون، الحزب الثاني الشيعة والدروز والعلويون، الحزب الثالث أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة أيها الأحباب هم كل من يتعبد على المذاهب السنية، وهم ينقسمون إلى قسمين، إلى عوام المسلمين عوام أهل السنة وإلى المدارس الدعوية. فعوام أهل السنة كل من يتعبد على مذهب سني مثل الذي يتعبد على مذهب الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو الحنفية أو المذهب الظاهري أو غيرها من المذاهب السنية، عوام المسلمين هؤلاء اسمهم أهل السنة. والمدارس الدعوية، مدارس الدعوية هم من أهل السنة أيضا يتعبدون على هذه المذاهب السنية، لكنهم أخذوا يدعون إلى الله عز وجل، يأمرون بالإصلاح ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يجمعون الشباب على الطاعة والإيمان والتمسك بالدين، هؤلاء مدارس دعوية. وتختلف أسماءهم من دولة إلى أخرى، كالسلفيين وأنصار السنة والجمعية الشرعية والتبليغ والدعوة والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وغير ذلك من الجماعات العاملة تحت نطاق أهل السنة والجماعة. نعم بعض هذه المدارس الدعوية قد يحدث عندها أخطاء أو مخالفات أو حتى بدع، لكنهم لا يتعمدون هذه البدع، وهم يجتهدون ويظنون أن هذا يتقربون به إلى الله عز وجل. نعم لا نوافقهم على بدعهم وتناصحهم، لكن لا تخرجهم من نطاق أهل السنة. طيب نكمل بعد أن نأخذ هذه المكالمة. معنا الدكتورة صباح، تفضلي يا أختنا. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك. الصوت ضعيف جدا، ارفع صوتك.
معلش، هو أول طلب لي حضرتك كان طلب الدعاء بس بالشفاء، يعني لأني مريضة مرض مش عارف له تشخيص، يعني يظن ان هو سحر او مس، بس مش عارفه هل هو فعلا كده ولا لا.
نسال الله لك الشفاء.
يعني طلب الدعاء، يعني مش دعاء عابر، لان انا بس كنت كان ليا جهد في الدعوه يعني، ولازلت اتمنى ان انا ارجع لمجال الدعوه، واعجزني عن موضوع المرض يعني. فاتمنى ان حضرتك تدعي لي دعاء في جوف الليل
ان شاء الله.
ثانيا حضرتك، انا يعني نفسي يبقى في يعني اجتماع للعلماء مع اساتذه الشريعه، مع اساتذه القانون وفقهاء الدستور، وضع دستور تصور لدستور اسلامي للحكم بالاسلام، لان يعني من ضمن طعون العلمانيين على طلب العمل بالاسلام ان هم بيقولوا ان الاسلام ده مختلف عليه والتاويلات، واحنا مش عايزين يعني مش عايزين يدخلوا في النصوص المختلف عليها، كل فاكرين ان الحكم بالاسلام يعني ان كل واحد يؤول الدين على هواه، وان احنا هيحكم بالاسلام المتشدد او المتطرف، او سواء كان ده عن جهل منهم او عن سوء قصد ونية لتنفير الناس من الحكم بالشريعة الاسلامية. فانا نفسي ان يبقى فيه زي ما هم، يعني انا كانت دي ليا رؤية من زمان بصراحة قبل ما يبدأوا يعملوا موضوع حوار الوفاق الوطني او مؤتمر الوفاق الوطني، على اسم هم كانوا بيسارعوا بان هم يعملوا نسخة من الدستور على حسب اهوائهم، بحيث يبقى امر واقع ويبدأوا يروجوا له قبل ما تبدأ يعني الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
ماشي يا دكتورة، حاضر ان شاء الله، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليك. نقول بارك الله فيكم، نكمل موضوعنا ونعلق على ما قالته الدكتورة صباح بارك الله فيها. لكن هنا مسألة مهمة جدا أحب أن ألفت النظر إليها. أنا أشكر الدكتورة صباح وأشكر كل من له اهتمام بالدين فعلا حقيقة، كل واحد يستطيع أن يتصل بالقنوات الفضائية ويبين وجهة نظره، وأنهم يريدون شريعة الله عز وجل ويريدون الإسلام ويريدون الشرع، وأنه لا سعادة لنا إلا بدستور ينبثق من الشريعة الإسلامية، لكي يرى العالم كله أن أهل مصر يريدون الشريعة الإسلامية، وإلا فنعم هناك فئة قليلة جدا لكن بيدها قنوات سيصورون للعالم أن المصريين جميعا لا يريدون الشر، وهذا ليس صحيح. فالقطاع العريض من المصريين يريدون شرع الله تبارك وتعالى. ومسألة قول بعض العلمانيين بأن هناك بعض المسائل مختلف فيها بين الفقهاء، وإذا جينا نطبق الشريعة نعمل إيه؟ طب مو حتى القوانين الوضعية مختلف فيها، فطبقنا القانون الفرنسي ولا القانون الأمريكي ما مختلفين، ولا القانون البريطاني ولا القانون الإيطالي ولا القانون الروسي، هذه القوانين مختلفة تماما بعضها مع بعض، هذا يدي 10 سنين سجن وهذا يدي 2 سنين وهذا يدي معافاة، هذا يدي إعدام وهذا يدي سجن طول، هناك اختلافات شديدة جدا جدا في القوانين الوضعية. فهذا الأمر يعني إذا كانوا يقولون بأن هذا شبهة إذن فلا يجوز ولا يحق لنا ولا نستطيع أن نطبق قانونا وضعي. ليه؟ لأن القانون الوضعي فيه خلافات كثيرة كثيرة جدا، بل حتى مادة القانون واحدة لا تفسيرات متعددة. ليه؟ لأن الوضع القانون البشري القانون الوضعي بشر، والبشر مختلف الأهواء ومختلف العقول، لكن القانون الإسلامي الذي جاء به هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما يصلح البشر. إذا كان هناك خلاف نسبة مثلا 5% 10% خلاف في بعض الأحكام الشرعية، فهناك 90% خلاف في القوانين الوضعية. على كل حال أنا أقول لكم أيها الأحباب، نعم نحن نطالب الدعاة والعلماء أن يجتمعوا ويعملوا ما يسمى بالوفاق الوطني. جماعة المنين عملوا الوفاق الوطني، يبقى الإسلاميين أيضا يعملوا الوفاق الوطني ويجيبوا معهم ناس من المستشارين والقانونيين ويجلسوا ليتكلموا عن الوفاق الوطني وصورة الدستور الجديد كيف تكون وهكذا، لكي يعرف الناس ما هو الدستور وما هي متطلبات البلد. لا نستطيع أن ننهض اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا تعليميا ولا أمنيا إلا بتكاتف الجهود، وأن يعمل كل منا لمصلحة الإسلام ومصلحة الأمة لا لمصلحة نفسه، حينئذ سننهض. أما إذا نظر كل منا من زاوية ضيقة جدا يريد منها مصلحة نفسه، إن كان غنيا يريد أن يخدم الأغنياء، وإن كان فقيرا يريد أن يخدم الفقراء، وإن كان موظفا يريد أن يخدم الموظفين، وإذا كان عاملا يريد أن يخدم العمال، إذن ستتنازع الأهواء. لكن الشرع هو الذي يخدم الجميع وهو الذي في مصلحة الجميع. إذن نعود إلى موضوعنا أيها الأحباب الكرام، فقه الوحدة والائتلاف. فنقول بأن الإسلاميين يجب أن يعرفوا أنه ما داموا في نطاق أهل السنة حتى وإن اختلفت جماعتهم، جماعة السلفيين والجماعة الإخوة المسلمين وأنصار السنة والجماعة الشرعية، كل دول كلهم اسمهم أهل السنة. قد يقع من أحدهم أخطاء، قد يقع من أحدهم بدع، لكن هذا لا يخرجه من نطاق أهل السنة، يعني لا يخرجه من هذا النطاق وضعه في الشيعة مثلا أو في الدروز أو العلويين، لا، إنما هو من أهل السنة لكن يخطئ. ولا يمكن أن يكون أن تكون جماعة من الجماعات معصومة من الخطأ، لأن الجماعات دي كلها كما ذكرت لكم مدارس دعوية لتقريب الدين إلى الناس، كالمذاهب، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الظاهري، هذه مذاهب تقرب الدين إلى الناس. كذلك هذه الجماعات عبارة عن مدارس دعوية لتعليم الناس الإسلام أو لتقريب الإسلام إلى الناس. إذن يجب على جميع المسلمين أن يتفقوا وأن يتحدوا على كلمة سواء. ثم ماذا؟ ثم عليهم أيضا أن يعلموا أن الخلاف له ضوابط، يعني الخلاف له ضوابط يا إخوان. هاب أنك اختلفت مع إنسان في قضية من القضايا ثم جلستما فتناقشتما مناقشة علمية هادئة وكل منكم أتى بالدليل في قضية، ثم في النهاية لم تقتنع أنت بدليله وهو لم يقتنع بدليلك، إذن الخلاف سائغ، الخلاف سائغ، ويظل كل منكما يحب الآخر ويواده، لأن المؤمنين إخوة. إذن ضوابط فقه الوحدة، أول ضابط ألا يؤدي الاختلاف إلى التنازع والتنافر والتباغض. أضرب لك مثالا مثلا من الواقع الذي يعيشه الناس، يعني كثير من الناس يختلفون حتى في قضية من القضايا، كثير من الناس يختلفون حتى في قضية من القضايا التي يعني تختلف. القضية زي قضية القنوط في الفجر، القنوط في الفجر مثلا دي قضية قد يختلف الناس عليها. طيب ما هي أقوال العلماء في القنوط في الفجر؟ الإمام الشافعي رحمه الله يرى القنوط في الفجر دائما، وأن الإنسان إذا نسي القنوط سجد للسهو، وكذلك الإمام مالك يرى القنوط في الفجر. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يريان أن القنوط في الفجر بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في النوازل ثم ترك. إذن مسألة خلافية. تعالوا لنرى كيف كان حال الإمام مالك مع الشافعي وحال الشافعي مع أحمد. يعني الإمام الشافعي يرى القنوط في الفجر سنة ومن تركه سجد للسهو، الإمام أحمد يرى أنه بدعة. انظر ماذا يقول الشافعي عن أحمد وأحمد عن الشافعي. يقول الإمام أحمد حينما رأى الشافعي يركب بغلته يقول لطلابه طلاب الحديث ولأصحابه من أهل الحديث، يقول إلزموا ذنب هذه البغلة فإنكم، يعني بغلة الشافعي لتتعلموا من علمه، فإنكم إن فاتكم حديث بعلو أدركتموه بنزول، وإن فاتكم عقل هذا الرجل يعني الشافعي لا تدركوه. لم يقل الإمام أحمد، الشافعي يقول انقلط في الفجر دائما والقنوط في الفجر بدعة، رجل مبتدع لا يجوز أن يجلس إليه أحد ولا أن يتعلم منه أحد، لم يقل ذلك، بل حث الناس على أخذ العلم منه، لأن عقل الإمام أحمد كبير وعلم واسع، يعرف أن المسألة خلافية. والإمام الشافعي ماذا يقول على الإمام أحمد؟ يقول يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث عندكم حجازيا أو شاميا أو مصريا أخبرونا نأخذ به. انظر إلى الحب والود. تعال لو أننا اليوم في قرية من القرى والإمام شافعي يقنط في الفجر، وقام مجموعة من الشباب تعلموا على المذهب الحنبلي أن القنوط بدعة، يهجرون المسجد ويتركونه ويذهبون إلى مسجد آخر ويحذرون الناس من الصلاة خلف الإمام الذي يقنط لأنه يأتي ببدعة، فهو إمام مبتدع ويجب هجره ويجب مقاطعته. لماذا؟ لأن عقولهم ضيقة وعلمهم قليل، ولو كان علمهم كثيرا عاد يصلي معه ويصلي خلفه خلف غيره لا بأس. اسمع إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو يرى أن القنوط في الفجر بدعة. الإمام أبو ابن تيمية يقول ولكنك إذا صليت خلف إمام يقنط فارفع يديك واقنط خلفه ولا تشق عصا المسلمين. انظر إلى العلم وسعة الأفق. ولذلك أنا أقول لكم لو اتبعنا منهج العلماء في التعامل مع المخالف لتقاربت القلوب. تجد السلفي والإخواني والتبليغي كلهم متحابين متآلفين يتناصحون بحب وود فيقتربون، وإذا اختلفت بعض وجهات النظر في بعض القضايا لا تؤدي لا إلى نفور ولا تمزق ولا شيء، لأن الأعداء يغرسون فينا التنازع والتفرق ويحزنون إذا اجتمعنا ويفرحون إذا تفرقنا وتمزقنا. أضرب لك مثال غطاء وجه المرأة. يرى بعض أهل العلم أنه مستحب فقط وليس بواجب، ولا يحرم على المرأة أن تكشف وجهها، ويرى بعض أهل العلم أن غطاء وجه المرأة واجب وتأثم إذا كشفت وجهها. الخلاف سائغ. لو أنك تناقش جماعة من يرون وجوب الغطاء وتأثم المرأة إذا كشفت مع جماعة الذين يقولون باستحبابه فقط ولا تأثم إذا كشف لو تناقش، وكل أتى بأدلته ولم يقتنع كل فريق بأدلة الآخر نقاشا هادئا رزينا مثمرا. في النهاية إيه لا يحصل؟ في النهاية خلص متحابين متآلفين ولا شيء. طيب معنا اتصال من السعودية، تفضل. تفضل أخانا ولا أختنا، من معنا؟ الأستاذ عبد المحسن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير شيخ وحيد.
مساك الله بالخير والعافية، بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ وحيد؟
سلمك الله وبارك فيك.
نشهد الله أننا أحبك في الله يا شيخ وحيد.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه،
وندعو لك دائما في ظاهر الغيب.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك،
فلك فضل علينا بعد الله يا شيخ وحيد.
الفضل لله وحده،
لذلك لم ننساك من الدعاء.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا لك أخي الكريم. أشكر أخنا الكريم جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. لعله من إخواننا الذين كانوا في السعودية، السعوديين إخواننا الطيبين الذين عاشرناهم حياة طيبة مباركة، نسأل الله أن يحفظهم وأن يرعاهم جميعا وأن يجمعنا وإياهم وجميع المستمعين والمشاهدين في جنات الفردوس الأعلى. إذن الضابط الأول من ضوابطنا الفقهية التي نريدها أيها الأحباب، أن يكون الخلاف خلافا عقليا علميا، لا يكون خلافا قلبيا يؤدي إلى التنازع والتفرق. النقطة الثانية في أدب الخلاف وفقه الائتلاف، أن المجتهد وإن أخطأ فهو مأجور لا مأزور. المجتهد وإن أخطأ فهو مأجور، يعني إنسان يناقشك في قضية فقهية وأنت تناقشه، اعلم أنه حتى وإن أخطأ بعد أنه أفرغ الوسع في اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد فهو مأجور. بل يرى شيخ الإسلام رحمه الله الإمام ابن تيمية أن الإنسان إذا كان مجتهدا أو مقلدا أو مقلدا في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد وليس فيها نص قطعي كتحريم الخمر وتحريم الربا ووجوب الصلاة وهكذا، مسألة خلاف فيها، المسألة فيها مسألة اجتهاد، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان الاجتهاد سائغا ولم يكن فيها نص قطعي صريح صحيح. يعني بعد المناقشة والمحاورة ينبغي أن تعلم أن هذا الأمر الخلاف فيه سائغ، خلاص انتهت القضية. نعم هناك أشياء لا يسوق الخلاف فيها، لو جاء إنسان وقال الصلوات الخمس أربعة قلنا هذه أجمعت الأمة عليها، أو يأتي يقول لا تجب الزكاة، أو يأتي يقول بأن الخمر حلال، هذه أشياء أجمعت الأمة عليها الخلاف فيها ليس سائغا. لكن مسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، يعني المسألة مبنية على اجتهاد، أضرب لكم أمثلة مثلا من الواقع الذي نعيشه هنا في مصر، وبعض الشباب يجعلونه حتى على قناة الفضائية يجعلونه خلافا ومشكلة ويترشقون. نقول لا، يعني من المسائل كان في أول الثورة بظهرت يرى بعض العلماء أنه لا يجوز الخروج في الثورة لأن المفسدة أعظم، وكانوا يرون قوة النظام وبطشه وأنه يلقي بهم في السجون، فخافوا على دماء الشباب فقالوا الأولى عدم الخروج، ورأى بعض العلماء أنه الأولى الخروج لأنه مغير ومبدل لأحكام الله وظالم وألقى الناس في السجون وفعل وفعل وفعل. طيب المسألة دي بعض العلماء يرون ذلك وبعض العلماء يرون ذلك، نسأل هل هذه المسألة فيها نص قطعي صريح؟ لا. مسألة من مسائل الاجتهاد؟ نعم. إذن خلاص من مسائل الاجتهاد، بعضهم يقول يجوز الخروج بعضهم يقول لا يجوز الخروج. ليه؟ لأنهم نظروا إلى المصلحة والمفسدة، إلى المصلحة وإلى المفسدة، مسألة مسائل خلاف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر واحد، انتهت القصة. والكل يتآلف ويتحاب ويتحد. الآن مسألة أخرى، مسألة تأسيس الأحزاب. بعض الناس يرى أنه ينبغي للإسلاميين أن يؤسسوا أحزابا إسلامية ويدخلوا يعرضوا للناس البرنامج الحزبي الإسلامي في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتعليمي والأمني، ويعرضوا على الناس ويخوضوا الانتخابات لكي يدخل عدد منهم في مجلس الشعب، لعلهم يعني يتجهوا بالبلد إلى الإسلام، وبعض القوانين يتم تصليحها التي تخالف بعض القوانين التي تخالف شرع الله عز وجل. زي القانون عندنا مثلا، القانون المصري يقول إذا زنت المرأة، كرمكم الله، القانون المصري يقول هذا، وهذا من القوانين التي تشين سمعة مصر في العالم. إذا زنت المرأة، هذا القانون الوضعي الفرنسي اللي احنا مطبقينه في مصر، إذا زنت المرأة لا يحق لأحد أن يرفع عليها القضية إلا زوجها، يعني أبوها لا يحق له أن يرفع عليها قضية ولا يقاضيه، ولا أخوه ولا خالها ولا عمها. من الذي يرفع القضية عليه؟ زوجها فقط. طب لو زوجها راضي ولا يرفع قضية، خلاص. طبعا هذا زنا، زنا بشهود أو بإقرار لا يحق لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لخالها ولا لأي أحد أن يرفع لها قضية أمام القضاء لكي يقاضيها لأنها زنت إلا زوجها. عار على القانون الوضعي المصري مثلا. فيرى بعض العلماء إدخال مجموعات من الشباب في السياسة عن طريق الأحزاب وغيرها لكي تدخل فتنقي مثل هذه القوانين مما يشوبها من شوائب التي تخالف الإسلام وتخالف الشرع. وقانون جماعة آخرين من العلماء يقولوا لا، خلينا في الدعوة إلى الله عز وجل، بلاش السياسة، خلينا في الدعوة إلى الله عز وجل، نمشي في الدعوة إلى الله ونعلم الناس الدين ونعلم الناس الإيمان وكذا، والناس يقتربون إلى الإسلام شيئا فشيئا، والسياسة يعني طريق آخر. نقول هذه المسألة مسألة سائغة، إن رأيت تدخل في الأحزاب فتدخل، رأيت ألا تدخل فلا تدخل، هذه مسألة سائغة ومسألة اجتهادية لكل من اجتهاده، وليس فيها نص قطعي ولا نص صريح. هذه مسألة اجتهاد، ويبقى في حب وألفة بين الفريقين، لا يحدث هناك عداوة. أيضا مثلا يرون في القانون المصري أنه لا يجوز تزويج البنت قبل 18 سنة، ولو ثبت تزويج البنت قبل 18 سنة فيبقى ده مخالف القانون ويعاقب أبوها أو أخوها بالسجن أو نحو ذلك. السؤال، ما هو الدليل على ذلك؟ 18 سنة ليه؟ لأن فقهاء الأصول يقولون بأن الولي العام ليس بأشفق ولا أرحم من الولي الخاص، فأبوها ولي خاص والحاكم ولي عام. الولي الخاص يقدم على الولي العام، الولي الخاص يقدم على الولي العام. فلو رأى الولي الخاص أبو البنت أن يزوجها عندها 16 سنة مثلا أو 17 سنة، إنها بنت كبيرة وعاقلة تستطيع تحمل الحياة، لماذا يتدخل الولي العام في مثل هذه المسألة الشخصية؟ يتركها للناس، يتركها، ولو اشتكت بنت مثلا أباها وكذا أنه ظلمها بالزواج يبدأ يحقق معه، لكن يصدر قانونا عاما على البنات لابد لا تتزوج إلا بعد 18 سنة. وبرغم ذلك لو وجد البنت مع واحد والعياذ بالله تزوجت عرفي يعني زينة، يعني يقرون هذا الزواج العرفي قبل 18 سنة. هناك قوانين تحتاج إلى نظر يا إخوان، تحتاج إلى نظر. يعني إيه؟ يعني نحن لا نقول الآن هذه قوانين باطلة وهذه قوانين، لا، نقول هناك قوانين يجب أن يجلس رجال القانون والعقلاء ورجال الفقه والشرع الإسلامية وينظرون في هذه القوانين لمصلحة البلد، مصلحة الإسلام والمسلمين. فنحن نقول يا إخواني، نحن الآن في حاجة أن تتكاتف الأيدي للنهوض ببلدنا بمصر، للنهوض بها، وأن تقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسك. أيضا من المسائل المهمة جدا التي يجب أن ندرسها، وهي قضية الخلاف الذي يحدث بين الناس في المسائل العصرية، يعني في المسائل العصرية؟ يعني مثلا عندنا مسائل عامة، المسائل العامة يجوز أن تترشح مجلس الشعب ولا لا يجوز؟ مسألة عامة لا تفتي فيها أنت ولا أفتي فيها أنا، ولكن نترك الفتوى لمجلس شورى العلماء مثلا يتشاوروا فيها، لمجموعة العلماء يصدروا قرارا جماعيا، لمجمع البحوث الإسلامية يصدر لنا قرارا جماعيا، بحيث لما يجتمع مجموعة العلماء تكون نظرات متكاملة، بدلا ما ينفرد كل عالم بفتوى مهما كان علمه، فإن نظراته ستكون بلا شك ضيقة أضيق من نظر العلماء الآخرين. فهذه الأشياء أيها الأحباب من الأمور التي أحببت أن أوضحها لإخواني وأبين لهم ذلك. بالمناسبة عندنا دورة اسمها دورة إعداد الفقيه، دورة إعداد الفقيه، هذه الدورة تتعلم فيها الفقه في 3 أيام، 30 ساعة، كل يوم 10 ساعات، كل يوم 10 ساعات من الفجر إلى العشاء، نعطيك ساعة الفطور ساعة ونصف الغداء وتواصل. كنا بنعلم الفقه في سنة كاملة 30 ساعة في 30 محاضرة في 30 أسبوع، جمعناها في 3 أيام، وبنعقدها في محافظات مختلفة من جمهورية مصر العربية، وبتوقت حاليا خارج مصر أيضا. ففي دورات موجودة الآن إن شاء الله الأسبوع القادم هيكون فيه حوالي 4 أو 5 دورات في محافظات مختلفة، هدلكم على الأماكن لكي تذهب إلى أقرب محافظة لك لتتعلم الفقه كاملا في 3 أيام، وهذا لأول مرة يحدث في مصر تقريبا. وهذه الدورة مجانية، الدورة مجانية، وفي مبيت في المساجد أيضا لأنها بتعقد في المساجد وفي للرجال والنساء. ولذلك أنا سأعطيك إن شاء الله تعالى أماكن هذه الدورات اللي هتعقد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. عندنا دورة في 6 أكتوبر، ودورة في إمبابة، ودورة في الوادي الجديد، ودورة في أسوان، ودورة في البحيرة. أما دورة 6 أكتوبر في الحي السادس المجاورة 9 في مسجد السلام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين. المنسق الذي تسجل اسمه عندك، لكي تسجل اسمك عنده، رقم تليفونه الشيخ عبد الناصر 011-042-4-1، يعني 1111. الرقم مرة أخرى 011-042-4-1، 1111. دي اللي في 6 أكتوبر. أما اللي في إمبابة، اللي في إمبابة أيضا أحد والاثنين والثلاثاء القادمين في إمبابة، الأخ أحمد السنوسي، الأستاذ أحمد السنوسي 0-91-32-30 في إمبابة، الرقم 0-91-32-30. الوادي الجديد الأستاذ أشرف 014-714-84-53، الرقم مرة أخرى 014-714-84-53. في أسوان في إدفو الأستاذ منصور 014-39-40-54-9، الرقم مرة أخرى 014-39-40-54-9. أخيرا البحيرة أحد واثنين وثلاثة أيضا القادمين، أحمد النمر 011-58-44-097. البحيرة لمن يريد أن يلتحق بها 011-58-44-097. أما لو أن كانت هناك بلد عندكم مكان تريدون أن تقيموا فيه دورة إعداد الدعاء، إحنا بنجيب لكم الدعاء اللي عندكم مجانا، فيمكن أن تتصل بمنسق الدورات، اكتب رقم هاتف منسق الدورات لإنشاء دورة فقهية عندكم 3 أيام 011-6-945-944، الرقم مرة أخرى 011-6-945-944. يمكن أن تتصل على هذا الرقم إن شاء الله تعالى ليبين لك كيفية الدعاية لها للدورة، والدورة كما ذكرت مجانية، إنما نعملها خدمة للإسلام والمسلمين لكي يتعلموا فقه الدين وفقه الإسلام في 3 أيام. إذن أيها الأحباب الكرام، الخلاصة أننا يجب أن نعمل على وحدة الإسلام والمسلمين، وإذا رأينا إنسانا يحاول أن يبث الفرقة والنزاع من أجل أي مسألة من المسائل نبين له، يقول يا أخي انتبه، فإن أعداء الإسلام يجلدون أناسا لتمزيق الأمة من داخله ولتفريق المسلمين، ونحن نريد أن نحبط كل هذه العمليات، لأن المسلمين لو اجتمعوا واتفقوا واتحدوا لكانوا يدا واحدة، وإذا كانوا يدا واحدة وفقهم الله وثبتهم الله وأعزهم الله. إذن على طلبة العلم وعلى كل المنتسبين إلى التيارات الإسلامية وعلى عوام المسلمين أن يعملوا جاهدين على جمع الكلمة وتأليف القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم ول أمورهم خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع شملهم ووحد كلمتهم، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع يا علي، اهدنا الصراط المستقيم.